هذا أيها الإخوة هو الشريط الثاني من كتاب الاستئذان من صحيح البخاري.
باب السلام للمعرفة وغير المعرفة. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليل قال حدثني يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وذكر سفيان أنه سمعه منه ثلاث مرات.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السلام للمعرفة وغير المعرفة، اللام للتعليل، يعني سواء كان السلام من أجل معرفتك لهذا المسلم عليه أو لغير المعرفة، لأنك تسلم للسلام نفسه لا للمسلم عليه. ثم ذكر الحديث: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام. ويشمل هذا إطعام الطعام حتى للأهل، لأن إطعام الطعام للأهل صدقة. والثاني: تقرأ السلام، يعني تقول السلام عليك على من عرفت ومن لم تعرف. كثير من الناس اليوم لا يسلم إلا على من عرف فقط، والذي لا يسلم إلا على من عرف سلم للمعرفة لا لأجل السلام نفسه. أما الحديث الثاني فقال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، يدل على أنه يجب أن يسلم الإنسان حتى على الرجل الفاسق، لأن الرجل الفاسق أخ لك، كما قال الله تعالى في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. وقال تعالى في المؤمنين يقتتلون قال: فأصلحوا بين أخويكم. فلا يجوز أن تهجر العاصي إلا إذا كان في هجره مصلحة، مثل أن يكون في هجره تخفيف للمعصية أو توبة منها، فحينئذ يتعين الهجر. أما إذا لم يكن فيه مصلحة فهو أخوك، لا يجوز أن تهجره فوق ثلاث. وكثير من الفساق إذا هجروا ازدادوا فسقا وبعدا عن أهل الخير، وإذا سلم عليهم صار فيهم لين، وربما يقبلون الموعظة والتوجيه. وفي هذا الحديث دليل على أن ابتداء السلام ليس بواجب، وعلى هذا فيكون قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها: إذا لقيته فسلم عليه، أن هذا الحق ليس بواجب، لأنه لو كان واجبا ما رخص في الهجر لمدة ثلاثة أيام. ويستفاد من هذا الحديث أن الهجر يزول بالسلام، لقوله: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وهو كذلك، لأنك إذا قلت السلام عليك فقد خاطبته، وبهذا يزول الهجر. نعم نعم.
لما ذكر أن الهجر يعني ليس مقيدا بثلاثة أيام، وإنما يجوز للمصلحة أن يهجر أكثر من ثلاثة أيام، واستدلوا بحديث عائشة.
يجوز المصلحة بإيش؟
يجوز الهجر لأكثر من ثلاثة أيام، كشهر أو شهرين.
نعم.
لقصة عائشة مع ابن الزبير.
نعم.
أدري صحيح هذا؟
هذا صحيح إذا كان لمصلحة.
كيف نوفق بينه وبين الحديث ولا يحل أن يهجر فوق ثلاثة أيام؟
إذا كان لمصلحة. ومن المصلحة أن يكون هذا تعزيرا للمهجور، يعني تصلح به حاله.
نعم.
وقد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه إلى 50 ليلة. نعم. يزول الهجر المحرم، الهجر المحرم يزول. نعم. ايش؟
ان كان يمر بالاسواق او بالاماكن يجد على طول الطريق ناس له، وكل ما مر على رجل يسلم عليه.
اي نعم، ما في شك، هذه السنه. الان لو فرضنا قلنا لك مثلا كل رجل يلاقيك سيعطيك 10 دراهم، وصار كل رجل يلاقيك يعطيك 10 دراهم، تمل ولا ما تمل؟ ها؟ تقول يلا زد وبارك. فالسلام كلما سلمت على إنسان فلك 10 حسنات. هنا
باب آية الحجاب. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك أنه كان ابن 10 سنين مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فخدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 حياته، وكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل، وقد كان أبي بن كعب يسألني عنه، وكان أول ما نزل في مبتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب ابنة جحش، أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بها عروسا، فدعا القوم فأصابوا من الطعام ثم خرجوا، وبقي منهم رهط عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأطالوا المكث، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج وخرجت معه كي يخرجوا، فمشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشيت معه حتى جاء عتبة حجرة عائشة، ثم ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خرجوا، فرجع ورجعت معه حتى دخل على زينب، فإذا هم جلوس ولم يتفرقوا، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعت معه حتى بلغ عتبة حجرة عائشة، فظن أن قد خرجوا، فرجع ورجعت فإذا هم قد خرجوا، فأنزل آية الحجاب فضرب بيني وبينه سترا.
هذا آية الحجاب يعني احتجاب زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الناس، وهو حجاب أخص من الحجاب العام الذي يكون به ستر الوجه والكفين وبقية الجسم، حجاب يمنع من رؤية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم منعا تاما يعني كالستر. ولهذا قال: إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، يعني يكون بينكم وبينهن ستر. ويدل على ذلك حديث عائشة في قصتها مع عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، فإنه يدل على أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم لهن حجاب خاص يحتجر عليهن حتى لا يرى الناس أشخاصهن. وفي هذا الحديث من الفوائد شدة حياء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام يحب أن يقوم هؤلاء الرهط، ولكنهم لم يقوموا أنسا ببقائهم في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نبه الله على ذلك في قوله: فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، يعني لا تقعدوا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. فانظروا إلى هذا الحديث، رجع النبي عليه الصلاة والسلام عدة مرات وخرج لعلهم يخرجون. وفي هذا دليل على أن من اللباقة وحسن الخلق أن يفعل الإنسان الفعل الذي يدل على مراده بدون أن يصرح بالقول. ولذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيت زينب ومشى حتى وصل إلى بيت عائشة ورجع لعلهم يرجعون. وفي هذا دليل على أنه ينبغي الإنسان أن يكون نبيها فإذا شعر بأن صاحبه لا يريد هذا الشيء فلا ينبغي أن يحرجه ويلجئه إلى أن يصرح بالكلام الذي قد لا يكون مرغوبا فيه لا من جهته ولا من جهتهم. وفيه أيضا مشروعية الوليمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا القوم فأصابوا من الطعام. نعم. يعيب الناس عليه؟ لا، الناس يختلفون، بعض الناس يمكن أن تخرجوا ويبقون في البيت مثل الضيوف، وبعض الناس قد ينتقدون الرجل إذا خرج وتركهم. لكن على كل حال أحسن شيء أن الإنسان إذا حضر لدعوة من الدعوات أن لا يطيل الجلوس من حين ما ينتهي من شرب القهوة، إذا كانت الدعوة للقهوة يخرج من حين ما ينتهي من الطعام يخرج، إلا إذا رأى في الجلوس مصلحة ورأى أن القوم يحبون أن يجلس. نعم. إيش؟
في مدة الهجر الجائز إذا سلم أحدهم على الآخر هل يجب عليه الرد؟
نعم، يجب عليه الرد.
يتفاوض
أو يتفاوض الساعة،
فإذا رأى
من بعض الناس
هذا
هذه من علامات، يعني مو لازم من الإنسان يقوم مثلا يخرج من البيت، قد يكون نظر للساعة مثلا إشارة إلى أنه يرغب أن هؤلاء يخرجون، أو مثلا يتكلم يقول مثلا قصر الليل. نعم. أو يقول مثلا الأوقات ثمينة ينبغي الإنسان أن يحفظها فيما ينفع، الإنسان الذكي يعرف كيف يتخلص. نعم.
حدثنا أبو النعمان قال حدثنا معتمر قال أبي حدثنا أبو مجلس عن أنس رضي الله عنه قال لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب دخل القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون، فأخذ كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا، فلما رأى ذلك قام، فلما قام قام من قام من القوم وقعد بقية القوم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليدخل فإذا القوم جلوس، ثم إنهم قاموا فانطلقوا، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فجاء حتى دخل، فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه، وأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي الآية. قال أبو عبد الله فيه من الفقه أنه لم يستأذنهم حين قام وخرج، وفيه أنه تهيأ القيام وهو يريد أن يقوم. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم احجب نساءك، قالت فلم يفعل، وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن ليلا إلى ليل قبل المناصع، خرجت سولة بنت زمعة وكانت امرأة طويلة، فرآها عمر بن الخطاب وهو في المجلس فقال عرفتك يا سودة حرصا على أن ينزل الحجاب، قالت فأنزل الله عز وجل آية الحجاب.
هذا أيضا سبب آخر لنزول آية الحجاب، ولا مانع من أن يتعدد السبب كما قال أهل العلم، فإن الآية قد يكون لها سببان. ويحتمل أن حديث أنس السابق قول فأنزلت آية الحجاب يعني ظهرت أحكامها وبانت، ولكنه خلاف ظاهر اللفظ. وعليه فنقول إن هذا حديث إن حديث عائشة وحديث أنس بن مالك يدل على أن هذه الآية لها سببان. شف شرح الحديث هذا. نعم. وصل عن نعم. حديث عمر.
قال حدثنا ولأبي ذر حدثني إسحاق هو ابن راهوية كما جزم به أبو نعيم في مستخرجه قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم ثبت ابن إبراهيم لأبي ذر قال حدثني أبي إبراهيم بن سعد بن إبراهيم وعبد الرحمن بن عوف عن صالح وابن فيسان عن ابن شهاب الزهري أنه قال أخبرني بالإفراد عروة بن الزبير بن العوام أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم سقط زوج النبي إلى آخره لأبي ذر قالت كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله احجب نساءك فإنه يدخل عليك البر والفاجر قالت فلم يفعل صلى الله عليه وسلم وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يقولن للبغاز للبول والغائب ليلا إلى ليل قبل المناصع بكسر القاف وفتح موحدة أي جهة المناصع موضع معروف من المدينة خرجت ولأبي ذر فخرجت سودة بنت زمعة القرشية أم المؤمنين رضي الله عنها ليلة من الليالي وثبت بنت زمعة في رواية أبي ذر وكانت امرأة طويلة فرآها عمر بن الخطاب وهو في المجلس فقال لها عرفتك ولأبي ذر عن الحموي والمستملي عرفناك يا سودة حرصا نصب مفعولا له
نصب
مفعولا له لقوله عرفتك على أن ينزل الحجاب قالت عائشة فأنزل الله عز وجل آية الحجاب سقط لفظ آية لأبي ذر واستشكل بأنه ثبت أن قصة زينب كانت سببا لنزول آية الحجاب فتعارضا وأجيب بأن عمر حرص على ذلك حتى قال لسودة ما قال فوقعت القصة المتعلقة بزينب فنزلت الآية فكان كل من الأمرين سببا لنزولها وأن عمر تكرر منه هذا القول قبل الحجاب وبعده أو أن عمر تكرر منه هذا القول قبل الحجاب وبعده أو أن بعض الرواة ضم قصة إلى أخرى وقد سبق موافقات عمر رضي الله عنه في سورة الأحزاب.
نعم طيب
باب الاستئذان من أهل البصر حدثنا علي
بن عبد باب الاستئذان
باب الاستئذان من أهل البصر حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري حفظته كما أنك هاهنا عن سهل بن سعد قال اطلع رجل من حجر النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدرا يحق بها رأسه فقال لو أعلم أنك تنظر لطعنت بها في عينك إنما جعل الاستئذان من أجل البصر حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك أن رجلا اطلع من بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص أو بمشاقص فكأني أنظر إليه يقتل الرجل ليطعنه.
هذا الحديث كما سمعتم فيه دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يطلع على بيت غيره وأنه إذا اطلع على بيت غيره فقد أهدر حرمة عينه وأنه يجوز لصاحب البيت أن يفقع عينه برمح أو مدرة أو أي شيء أراد وليس هذا من باب دفع الصائل ولكنه من باب عقوبة الجاني والدليل على أنه ليس من باب دفع الصائل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختل هذا الرجل من أجل أن يفقع عينه ولو كان من باب دفع الصائل لنبهه أولا ثم إذا أصر على النظر ولم يندفع إلا بفقع عينه فقع عينه ولكنه لم يفعل عليه الصلاة والسلام وجعل يقتله دل هذا على أن فقع عين الناظر من باب عقوبة الجاني وليس من باب دفع الصائل وعلى هذا فيجوز أن تتخت له حتى تضرب عينه بمسمار أو غيره. طيب، هل مثل ذلك الأذن؟ يعني لو أن أحدا تسمع إليك من جخر في الباب، هل لك أن تجرح أذنه؟ قال أهل العلم لا، ليس كذلك، لأن الإدراك بالبصر والاطلاع على العورات أعظم من الاستماع، وأيضا الاستماع لا يكون إلا بعد رفع صوت، وإذا رفع أهل البيت أصواتهم حتى خرج إلى السوق فهم الذين رفعوا أصواتهم. ولهذا لو أن الباب كان مفتوحا ووقف رجل أمام الباب ينظر، فهل تفقى عينه؟ لا. ليش؟ لأن التفريط من أهل البيت، هم الذين لم يوصلوا الباب. لكن إذا كان الباب موصلا وجاء إنسان ينظر فإن هذا جزاؤه. وفي هذا دليل على أن الاستئذان له حكمة، وهو النظر. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. ولهذا قال بعض العلماء: من الأدب أنك إذا وقفت عند الباب تجعل الباب على يمينك أو على يسارك، حتى إذا جاء من يريد أن يفتح الباب لم تكن تنظر إلى البيت إلا بعد أن يفتح. يعني مثلا إذا كان الباب على اليسار تقف أنت على اليمين، إذا كان على اليمين تقف على اليسار. وهذا لا شك أنه أدب حسن، لا سيما مثل الأبواب القديمة التي يكون فيها فتحات بين الجدار والباب، فإنه من المستحسن أن تكون على اليمين أو الشمال، من أجل إذا جاء أحد يريد أن يفتح الباب، ولا سيما إذا كان من النساء لا تنظروا، فإذا أنت لا تنظروا إليه. نعم. ايش؟
الاطلاع القادم ما
في شيء. ايش؟
بعض البيوت ابوابها فيها فتحات، يعني ترى القادم المراه او اي واحد.
هذا ما في باس ان صاحب البيت ينظر
الى
الى الى الى القارع، الى قارع الباب، لانه ربما يكون عدو يخشى منه. نعم يا
شيخ
وليد.
بالنسبه طبع العين،
نعم،
اذا لا يتعدى جرم العين
الحديث مطلق. وأهم شيء العين التي حصل بها النظر، كما تقطع اليد التي حصلت بها السرقة. أما نعم، لو تعمد أن يكون الطعن ينفذ إلى دماغه فهذا لا يجوز. أهم شيء الذي رخص فيه هو فقع العين فقط. نعم.
أنا
سمعت
حديث عمر أن كان النبي صلى الله عليه وسلم أحجب لساك فما يرضى.
نعم.
والرسول يقول: والله إن الله لا يغار وإن فلان لا يغار وإن غير منه والله غير منه.
نعم.
كيف يجمع بين هذا وبين
نعم؟ الجمع بينهما أنه ليس فيه محذور، يعني كون نساء النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن كما تخرج النساء ليس فيه محذور في الأصل. أقول ليس فيه محذور، لكن من كمال إكرام الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم أحب أن النساء تكون محتجبة حتى عن الناس، يعني لا يرون ولا أجسامهن.
ما يخرجوا الشيخ الغائب يبنى لهم كنوا في بيوتهم.
إيش؟
في بيوتهن.
إيش؟
يعني كان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يرى إذا خرجنا إلى المناصب.
نعم نعم.
يعني يبنى لهن كنوا في البيت.
ما يبنى لهن، ما هو القصد انه يبنى لهن، انها لا تخرج الا ليلا في وقت لا يكون الناس فيه يعني جالسين، يعني ما ترى.
باب زنا الجوارح دون الفرج. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لم ارى شيئا اشبه باللمم من قول أبي هريرة. وحدثني محمود قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنا العين النظر وزنا اللسان المنطق والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه.
الجوارح دون الفرج. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لم أرى شيئا أشبه باللمم من قول أبي هريرة. وحدثني محمود قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس قال ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنا العين النظر وزنا اللسان المنطق والنفس تتمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. المؤلف رحمه الله ذكر زنا الجوارح دون الفرج وذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما رأيت أشبه باللمم مما قال أبو هريرة رضي الله عنه، يعني أن الزنا بما دون الفرج من اللمم الذي قال الله عنه الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. وبناء على هذا القول يكون الاستثناء في الآية منقطعا، لأن اللمم من غير جنس كبائر الإثم والفواحش، فإن اللمم هو الصغائر، والصغائر تمحى بالأعمال الصالحة كما قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم من سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. من الزنا زنا العين، وذلك بالنظر، أن ينظر الإنسان إلى ما لا يحل النظر إليه من النساء. ولكن إذا كان الإنسان في بلد كل النساء قد كشفن وجوههن وأتينا بأسباب الفتنة، فالواجب عليه أن يغض البصر، والنظرة الأولى معفو عنها، يعني النظرة التي تأتي بغتة لا يحس بها الإنسان معفو عنها، وما بقي فالواجب عليه التحرز منه. زين اللسان المنطق، ربما يتكلم الإنسان مع امرأة ويتمتع بالحديث معها، إما تمتع بالمنطق وحسنه، وإما تمتع بالشهوة، وكلاهما حرام. وزنا النفس التمني والتشهي، يعني يتمنى ويشتهي أن يزني بالمرأة، نسأل الله العافية. ثم بعد ذلك الفرج يصدق هذه الأنواع أو يكذبها. وفي هذا التحذير من هذه المقدمات، النظر والحديث والميل، فإن هذه تحمل الإنسان على أن يزني الزنا الأكبر وهو فعل الفاحشة، نسأل الله العافية. نعم. نعم. إيه نعم. النظر إلى الأمرد بشهوة أخبث من النظر إلى المرأة، كما أن اللواط أخبث من الزنا. ولهذا كان القول الراجح في اللواط أن حده أعظم من حد الزنا، وأن الفاعل والمفعول به يقتلان بكل حال وإن لم يكونا محصنين، لأن هذه فاحشة عظيمة والتحرز منها صعب، فيقتل الفاعل والمفعول به. وقد حكى شيخ الإسلام رحمه الله إجماع الصحابة على ذلك، أي على قتل الفاعل والمفعول به وإن لم يكونا محصنين، لكن يقول اختلفوا كيف يقتلان؟ فقال بعضهم يحرقان بالنار، وقال آخرون يرجمان بالحجارة، وقال آخرون يلقيان من أعلى مكان في البلد ويتبعان الحجارة. المهم أن الصحابة أجمعوا على قتل الفاعل والمفعول به، لأن فساد هذا عظيم، يصبح الرجل بل يصبح الرجال كلهم كالنساء. واعلم أن المفعول به تنكسر نفسه حتى ينظر إلى الرجال كما تنظر المرأة إلى الرجل، نسأل الله العافية، وحينئذ يكون رجال الأمة كنسائها. ولذلك كان جرمه عظيما أعظم من الزنا، فمن نظر إلى الأمرد بشهوة فهو والعياذ بالله، نسأل الله يحمينا وإياكم، كالذي ينظر إلى النساء بل أشد. ولهذا قال بعض أهل العلم اتقوا المرد فإنهم أشد فتنة من العذارة، يعني من النساء الأفكار، ولكن هذا عند بعض الناس. أما بعض الناس والحمد لله ينظر إلى هؤلاء كما ينظر إلى أي إنسان عادي. نعم. هذا زنا، هذا زنا، يتمنى ويشتهي، يعني مهم أنه يصد نفسه، يعني يمشي مع هذا التمني. يعني مثلا الإنسان لو فرضنا نفسه دعته إلى الزنا ولكنه امتنع، هذا طيب، لكنه يمشي مع هذا التمني، لأنه إذا ماشي مع هذا التمني في النهاية يقع. نعم.
طيب إذا كان في بلد نساء كاشفات،
نعم،
وينظر إليهن لا يعني لا يتحرك شهوته، يعني عادي، هل يقع بهذا ولا إلا إذا تلبى شهوهن؟
ظاهر الآية الكريمة العموم، يجب عليك أن تغض البصر، كذلك قال النبي عليه لك النظرة الأولى ولست لك الثانية. والإنسان ربما أنه ما يشتهي، وربما أنه يكره فعل هذا، ومعلوم أنه مع الكراهة لا يوجد تشهي، لكن لا يوجد تشهي، لكن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم. ولهذا شف التعبير القرآني ولا تقربوا الزنا، نهى عن قربه، لأن من قرب ولج. نعم.
كل ما إذا اعتاقت نفسه لهذا الشيء يكف البصر.
لا يجب أن يكف مطلقا. يجب أن يكف مطلقا. نعم. ثلاثة. نعم.
باب التسليم والاستئذان ثلاثة. حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن مثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم ثلاثا، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا. وحدثنا
كان في هذا الحديث لا تفيد الاستمرار والدوام، بل هي لا تفيده مطلقا. وقد مر علينا أن كان ليست للاستمرار، بل هي للاتصاف بالصفة. ولهذا تجد في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة بسبح والغاشية، وكان يقرأ بالجمعة والمنافقين. لو قلنا كان للاستمرار حصل بذلك إيش؟ تعارض، لكنها لا تفيد الاستمرار، إنما قد تفيد الاستمرار بقرينة خارجية. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سلم ثلاثا، من المعلوم أنه لن يكرر السلام، لكنه غاية ما يكل يعني الحد، لكن الحد الأقصى لسلامه ثلاث مرات، يعني يسلم إذا لم يسمع المسلم عليه أعاد، إذا لم يسمع أعاد حتى يسمع. أيضا الاستئذان يستأذن ثلاثا، يعني إذا جاء إلى بيت الشخص استأذن مرة، إن لم يؤذن له أعاد ثانية وثالثة كما يأتي بالحديث الذي بعده. إذا تكلم أيضا أعادها ثلاثا، يعني كل ما تكلم يعيدها ثلاثا. لا، لكن إذا لم تفهم عنه أعادها ثلاثا، وبعد الثلاث هل يعيدها؟ لا، لأنه إذا تكلم ثلاث مرات ولم يفهم المخاطب دل على أحد أمرين: إما بلادة لا منتهى لها، أو لا بلادة فوقها، وإما غفلة فليس أهلا لأن يكرر. وهذا أيضا في غير مقام التعليم، أما في مقام التعليم فالظاهر أن الإنسان له أن يعلم ويكرر حتى يفهم عنه، لكن في الكلام السائر هذا لا يزيد على ثلاث. نعم. ما هو في كتاب الاستئذان؟ يعني كتاب الكتاب العام يعني. أنا ظننت به في الباب اللي معنا. وجهه ظاهر، لأن الاستئذان إنما جعل من أجل النظر، ونظر النساء داخل في هذا. نعم.
أحسن الله إليك شيخ. الحديث السابق سمعت رجل يسأل أنه يعني كان يرى الأفلام اللي تعرض، وكان يرى النساء في هذه الأفلام، ويقول كان إذا يجامع امرأته يتخيل امرأة من هذه، يعني فما حكم هذا؟
أعوذ بالله، هذا حرام، هذا لا يجوز.
هو انتهى عن مشاهدة الأفلام، ولكن يقول الآن يعني أتخيل
امرأة إذا جمعت، فما أحسن؟ شيء، بارك الله فيك، انصح، قل إنك إذا فعلت ذلك لن تتلذذ بمجامعة أهلك إلا حيث تعتقد أنك تجامع المرأة اللي كنت تخيل، وهذا نعم هذا حرام، وهذا يؤدي إلى أن لا يكون إنسان سعيدا مع أهله. لكن إذا كان إنسان عند أتيان أهله يعتقد وأنه يأتي أهله ويتلذذ بهم حصلت له السعادة. نعم يا محمد. أحمد،
نظر النساء في الزوج من زنا النظر.
نعم،
هل هو من زنا النظر؟
النظر إلى
النساء في الزوج.
إيه نعم، وش تقولون في هذا؟ النظر إلى النساء في التلفزيون أو في الفيديو من هذا؟
يتحيلون في طريقة الاتيان بالمشاهد، أن يتم مشاهد مثيرة جدا،
ترى فيه الجمال ما ترى في السوق،
يتزينون. والله على كل حال هو لا شك أن الفتنة تحصل بذلك، تحصل بلا شك، لأنه بعد حتى هذا أمامه يمكن أن يتأمل ويفكر وناظر. نعم، بخلاف المرأة العابرة في السوق. لكن لا شك أن الصورة مهما كانت لا تعطي ما يكون في الأصل، إنما من أجل أن تبقى أمام الإنسان يتأمل، نعم، وينشئ شهوته، يمكن تكون أشد. نعم، أخذنا ثلاثة. اثنين.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا يزيد بن قصيفة عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري قال كنت في مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور، فقال استأذنت على عمر ثلاثا فلم يؤذن لي، فرجعت فقال ما منعك؟ قلت استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال والله لتقيمن عليه ببينة، أمنكم أحد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبي بن كعب والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم، فكنت أصغر القوم فقمت معه، فأخبرت عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. وقال ابن مبارك أخبرني ابن عيينة قال حدثني يزيد عن بس أن قال سمعت أبا سعيد بهذا.
هذا أيضا الاستئذان، إذا استأذن الإنسان ثلاثة ولم يؤذن له فليرجع، لأن هذا يعني إذا استأذن ثلاثة فلم يؤذن له لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون صاحب البيت غير موجود وإما أن يكون موجودا لكن لا يحب أن يأذن لأحد فارجع. بل لو فرض أنه فتح لك الباب وقال لك ارجع ترجع ولا لا؟ ترجع. وهذا أزكى لك كما قال تعالى وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. لكن هذه القصة مع عمر رضي الله عنه فيها إشكال، لأن أبا موسى روى الحديث، ومعلوم أن الحديث يقبل ولو من راو واحد، فكيف طلب عمر بينة لأبي موسى؟ ليش يطلب؟ أبو موسى ثقة روى حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لو قلنا بأن لا نقبل الحديث إلا مع شاهد ضاعت كل الأحاديث التي لا يرويها إلا صحاب واحد. فماذا نقول؟ شولة جمال فليستثبت. نعم. خالد.
عمر إنما أراد من الناس أن يثبتوا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلقي الإنسان الحديث هكذا، وإنما أراد منهم الحث وهو لا يشك في أبي موسى، وإنما يخشى من أناس يأتون أقل من أبي موسى يلقون الأحاديث هكذا ما يثبتون منها ويسبونها للرسول.
والله أعلم أن هذا الفعل كان غير معروف يعني في توسط الصحابة، فإنما طلب البينة لكي يقيم، إنه كان غير معروف هذا الفعل إلا قليل من الناس وروى عنه وسلم.
أيوة شيخ. نعم.
نقول أن هذه القضية كانت بين أبي موسى وعمر، لأن أبي موسى كان متواعد مع عمر رضي الله عنه أن يذهب إليه، فلما ذهب إليه فرجع فحب أن يعني بينها.
لكن هو قال أن رسول قال إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يذل له فليرجع،
لأن هذه لأن أبو موسى حب أن يبرئ نفسه.
وإن هذا الفعل مما اشتهر في هذا الصحابة، يعني كتاب استأذان هذا مشهور أن عمر كان يروح مع الرسول هو أبو بكر دائما معه، فاستغرب أن هذا الأمر ما يكون وصل لي مع أنه أقرب الناس
يا رسول الله. يعني ما زيادة تثبت.
ما نقول أن هذا
شهاد عمر رضي الله عنه، ولا
فإن رسول صلى الله عليه وسلم يعني أثبت يعني ثقة بخبر واحد عندما بعث معاذ إلى اليمن، فيكون هذا زيادة تثبت منه رضي الله عنه. ما يخل، لأن الحقيقة يعني التعليلات التي ذكرت فيها بعض الشيء، لما شوف ربما الله يطلع منكم تعليل.
كأن عمر كأنه شك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم حديث آخر يعارض قول موسى، وقال يعني
ما هو
يعني إذا كان أنه شك
ما هو. طيب إما أن تأتي دليل، فلما كان المقام مقام دفاع عن النفس، المقام مقام دفاع عن النفس لا شك ولا نشك في أبي موسى أنه صادق، لكن يأتي إنسان آخر يصنع حديثا من عنده دفاعا عن نفسه، فمن أجل سد هذا الباب طلب من أبي موسى البينة، يعني لأن لا يأتي واحد غير أبي موسى، فإذا أراد عمر أن يعاتبه قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا لأجل افتك، فأراد عمر أن يسد الباب حتى في هذا الرجل الصادق أبي موسى رضي الله عنه، هذا أقرب ما يقال فيه. فيقال إن عمر لم يتهم أبا موسى ولم يرد الاستثبات أو زيادة الاستثبات، لأن الأمر عنده ثابت، لكن خاف أن يأتي لكع باللكع فيتهم بشيء أو وجه إليه أمر فيقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا لأجل أن يدافع عن نفسه. فيقال مثلا إذا كان عمر طلب من أبي موسى وهو من هو في الثقة والعدالة فكيف بغيره؟ هذا أقرب ما يكون، لأن زيادة الاستثبات هذا لو كان هناك معارض لو صح ما قال لخب المنان كان يمكن، كما استثبت النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة في قصة ذي اليدين، أما وليس هناك معارض ما الوجه، ولا كان كل واحد يقولها إذا جاءنا راويان أثبت مما إذا جاءنا راو واحد. كل واحد يروي ويقول هات زيادة بينة. لكن لما كان المقام مقام دفاع عن النفس، والإنسان إذا كان في مقام الدفاع يتهم، لا في هذه القضية المعينة، هذه ما فيها اتهام، لكن لئلا يأتي واحد في المستقبل يقول هذا الكلام. نعم. يمكن يجي من غير الصحابة، يمكن يجي واحد من غير الصحابة يريد عمر أن يؤاخذه بشيء أو غير عمر، فيأتي مثل ما يوجد الآن أهل البدع، نعم، يتكلموا بأحاديث موضوع. في واحد متعصب المذهب من المذاهب يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون في أمتي رجل أضر عليها من الشيطان يقال له محمد بن دريس، ها؟ مبليس يقال محمد بن دريس منهم؟ طيب نعم، إن هذا أمر مشهور يعرف حتى الأصابع. نعم، لا لا لا،
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن. وقال سعيد عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال هو إذنه. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عمر بن ذر وحدثني محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن ذر قال أخبرنا مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت لبنا في قدح فوجد لبنا في قدح فقال أباهر: إلحق أهل الصفة فادعهم إلي. قال: فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم فدخلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن أو نقول إن دعوته إذن؟ في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال هو إذنه، يعني دعوته إذنه ولا حاجة إلى أن يستأذن، ومن العلماء من قال بل يستأذن. ولعل هذا يرجع إلى العرف والعادة، فإذا جرت العادة بأن دعوته إذن فهو إذن، كما لو جاء إلى البيت، حضر إلى البيت ووجد الباب مفتوحا والناس يدخلون، فهذا إذن لا يحتاج أن يستأذن. أما لو وجده مغلقا فإنه يستأذن وإن كان قد دعي، لأن الرجل ربما يكون دخل البيت في الداخل وأغلق الباب، وحينئذ لا ينبغي أن تدخل إلا بالاستئذان. فيكون المسألة فيه تفصيل. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة أهل الصفة فيه قصة مشهورة، وهو أن أبا هريرة رضي الله عنه شرب حتى روي، فقال: اشرب باهر. فقال: لا أجد له مساوا. فيستفاد منها أنه يجوز أن يملأ الإنسان بطنه أحيانا، لكن من الشيء الخفيف أيضا، لأن اللبن خفيف لا من الطعام الثقيل. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله: إنه لا يجوز للإنسان أن يأكل طعاما يتأذى به أو يحصل له منه تخمة تغير البطن والمعدة، لأن هذا من الإضرار بالبدن. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. نعم، مش عندك؟
هل يؤخذ الحديث عن غيره في القصة، يعني لما كرر عليها نظام الشرب، هل يؤخذ من التلزيم لكن الشرب؟
إذا وجد قرينة، لأن أبي هريرة كان جائعا رضي الله عنه، وإلا فلا حاجة. نعم. 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 فصلنا في هذا. قلنا هذا يرجع إلى العرف، لأن الحديث الأول يقول هو إذنه، يعني دعوته إذن، فالمسألة ترجع إلى العادة والعرف. نعم. ها؟ ما هي واضحة، والمؤلف ساقه هنا مختصرا. نعم.
باب التسليم على الصبيان. حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن سيار عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله.
نعم، هذا أيضا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم على الصغار إذا مر بهم، وهذا من مكارم الأخلاق ومن تعليم الصبيان أيضا، ففيه فائدتان: أولا التواضع وكرم الخلق، والثاني تعليم الصبيان للأداب والأخلاق الفاضلة. نعم. على إيش؟ والله إذا كان مثلها يشرع أن يسلم. أقول الله المستعان، الجواب عرفته. نعم نعم. قد يقال بالوجوب لأن هذا يتضمن حق آدم، وقد يقال بعدمه لأنهم غير مكلفين، لكن لا شك أنه يعلمون، حتى ولو قلنا بأنه لا يجب فينبغي أن يعلموا وأن يؤمروا بالرد. نعم فهد. إيش الصبي من لم يبلغ، المراد به هنا من لم يبلغ، لا يفهم الصغير يفهم، أنت ما فهمت السلام عليكم راحوا يفهمون شيء آخر، سلام بغير اللغة العربية. نعم، ما هنا بعض الناس الآن يعلم طفل يقول باي باي. نعم، فأنت إذا ما علمت هذا يمكن علمه هذاك. نعم، الله المستعان. نعم.
باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهر قال كنا نفرح يوم الجمعة، قلت لسهر ولما؟ قال كانت لنا عجوز ترسل إلى بضاعة نخل بالمدينة فتأخذ من أصول السلق فتطرحه في قدر وتكركر حبات من شعير، فإذا صلينا الجمعة انصرفنا ونسلم عليها فتقدمه إلينا فنفرح من أجله، وما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة.
الله أكبر. هذا يأخذ منه حال الصحابة رضي الله عنهم وشدة فاقتهم، يفرحون بيوم الجمعة من أجل هذا الطعام الذي تقدمه إليهم هذه العجوز. وفي هذا الحديث دليل على أن الرجال يسلمون على المرأة، وإذا كانت المسألة مثل هذه القصة فلا بأس بتسليم الرجال على المرأة، لأنه ليس هناك فتنة، فليس هناك خلوة، وليس هناك محذور، الرجال جماعة والمرأة عجوز. وأما إذا كانت المرأة شابة والرجل واحدا فإن السلام هنا يوقع في الفتنة، ولذلك لا نقول بمشروعية السلام هنا لما في هذا من الفتنة بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة. ولو قلنا إن الشاب إذا مر بالشابة سلم عليها لحصل في هذا شر كثير، لأن لكان كل الشباب الذي ليس بهم خير يحبون أن يترددوا على الشابات، كلما وجد شابة أسرع السلام عليك، وحصل في هذا فتنة عظيمة. فلذلك نقول إذا كانت المسألة كما كان الصحابة رضي الله عنهم جماعة يأتون إلى امرأة عجوز الفتنة مأمونة من كل وجه ويسلمون عليها فهذا لا بأس به. كذلك إذا كانت المرأة من معارفه وممن يتردد إليه كثيرا في البيت فمر بها في بيته عند أهله يسلم ولا حرج في هذا. المهم أن الأصل هو الجواز، لكن إذا كان هناك محذور فإنه يجب المنع منه. نعم نعم.
جزاك الله خير. إذا سلمت المرأة أو سلم الرجل هل يجب الرد أو
أبدا؟ ولا يجب. إذا سلمت المرأة إلا في الحال التي يجوز، أما في الحال التي يمنع أو ينهى عنها فلا.
بعض النساء في الهاتف إذا سلمت عليهم يعني
لا، الهاتف لا بأس، المحذور يعني في الغالب أن الهاتف محذور قليل جدا.
أليس
إلا رجل يعني سيء مرة فربما يتمتع بمخاطبته إياه. يعني.
ما نقول أفضل أن تخفض صوتها؟
لا، ما هي لازم تتكلم، لازم تتكلم.
تحصل فتنة
أبدا. الفتنة بالسلام عليكم ما هي مثل الفتنة بالكلام. نعم.
بعض الرجال يعني الكبار المسنين ما يقتصر على السلام مع النساء الكبار، بالدكان يسولف وياه سوالف يقعدون بعد
سوالف. والله على كل حال إذا ما في محذور، إذا لو فرضنا مثل الدكان إنه على الشارع دكان المرأة وهذا جالس عندها من جيرانها أو ما أشبه ذلك يتحدث والمحذور منتفي
ساعة ساعتين،
مع أن الأفضل بلا شك ترك هذه المسألة، لأن الناس أقل ما يقال أن يتهموه، فإن لم يتهموه فربما يجعلون فعله حجة
يعني ينكر عليه.
والله الأحسن ينهى، يعني ينصح في هذا، يقال لما تمزوم تعرض نفسك للتهمة. نمشي في كلام المؤلف في تسليم الرجال النساء والنساء الرجال.
قوله: باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال. أشار بهذه الترجمة إلى رد ما أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير: بلغني أنه يكره أن يسلم الرجال على النساء والنساء على الرجال، وهو مقطوع أو معضل. والمراد بجوازه أن يكون عند أمن الفتنة، وذكر في الباب حديثين يؤخذ الجواز منهما، وورد فيه حديث ليس على شرطه، وهو حديث أسماء بنت يزيد: مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا، حسنه الترمذي، وليس على شرط البخاري، فاكتفى بما هو على شرطه. وله شاهد من حديث جابر عند أحمد، وقال الحليمي: كان النبي صلى الله عليه وسلم للعصمة مأمونا من الفتنة، فمن وثق من نفسي بالسلامة فليسلم، وإلا فالصمت أسلم. وأخرج أبو نعيم في عمل يوم وليلة من حديث واثيلة مرفوعة: يسلم الرجال على النساء ولا يسلم النساء على الرجال، وسنده واه. ومن حديث عمرو بن حريث مثله، ومن حديث عمرو بن حريث مثله موقوفا عليه وسنده جيد. وثبت في مسلم حديث أم هانة: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل فسلمت عليه. الحديث الأول.
نعم. المهم على كل حال كلام المؤلف واضح في أن المسألة إذا كان فيها فتنة فهي ممنوعة، وإذا أمنت الفتنة فلا بأس. أخذنا ثلاثة ها؟ اثنين. طيب نعم يا عبد المنان.
عندنا نسخة بعد قولي.
إيش؟
عندنا نسخة بعد قولي ترسل إلى بضاعة قال ابن مسلم.
أي نعم.
شيخ البخاري.
أي نعم.
السياق كان من قول الرابي قول الصحابي.
يمكن الراوي يفسر مرة من عنده ومرة يسنده، ما في معنى. نعم. هو قال ابن مسلمة معلوم، هو حدثنا عبد الله بن مسلمة الحديث يقول البخاري حدثنا عبد الله بن مسلمة ثم قال ابن مسلمة، فأقول يمكن أن ابن مسلمة أحيانا يسند الحديث وأحيانا يقول يفسر فيقول هو كذا وكذا. ها؟ لا ما يكون إدراج، هذا يكون تنمية من الراوي. نعم.
حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن
عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
يا عائشة، هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت: قلت: وعليه السلام ورحمة الله، ترى ما لا نرى، تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تابعه شعيب وقال يونس والنعمان عن الزهري وبركاته.
هذا أيضا فيه سلام. سلام إيش؟ سلام الملائكة على النساء. سلام الملائكة على النساء. ولكن هذه القضية في الاستدلال بها بعد. أولا أنه هل يجوز أن نصف الملائكة بالرجولة أو نقول الملائكة ملائكة فقط؟ ولا شك أننا لا نصفهم بالإناث لأن الله أنكر هذا. طيب، وثانيا أن عالم من الملائكة ليس كعالم البشر، فالذي أرى أن الاستدلال بهذا الحديث فيه بعد واضح. ما أتكلم عليه؟ نعم. لا، السلام من الأول، السلام ينسب إلى من قاله أول.
تقدم شرحه في المناقب، وحكى ابن التين أن الداودي اعترض.
أن إيش؟
وحكى ابن التين أن الداودي اعترض فقال لا يقال للملائكة رجال، ولكن الله ذكرهم بالتذكير. والجواب أن جبريل كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم على صورة الرجل كما تقدم في بدء الوحي. وقال ابن بطال المهلب سلام الرجال على النساء والنساء على الرجال جائز، والنساء على الرجال جائز إذا أمنت الفتنة. وفرق المالكية بين الشابة والعجوز سدا للذريعة، ومنع منه ربيعة مطلقة. وقال الكوفيون لا يشرع للنساء ابتداء السلام على الرجال لأنهن منعن من الأذان والإقامة والجهر بالقراءة. قال ويستثنى المحرم فيجوز لها السلام على محرمها. قال المهلب وحجة مالك حديث سهل في الباب، فإن الرجال الذين كانوا يزورونها وتطعمهم لم يكونوا من محارمها. انتهى. وقال المتولي إن كان للرجل زوجة أو محرم أو أمة فكالرجل مع الرجل، وإن كانت أجنبية نظر، إن كانت جميلة يخاف الافتتان بها لم يشرع السلام لا افتتان ولا جوابا، فلو ابتدى أحدهما كره للآخر الرد، وإن كانت عجوزا لا يفتتن بها جاز. وحاصل الفرق بين هذا وبين المالكية التفصيل في الشابة بين الجمال وعدمه، فإن الجمال مظنة الافتتان بخلاف مطلق الشابة، فلو اجتمع في المجلس رجال ونساء جاز السلام من الجانبين عند أمن الفتنة. قوله تابعة. باب إذا قال من ذا فقال أنا. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابرا رضي الله عنه يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي فدققت الباب فقال من ذا فقلت أنا فقال أنا كأنه كرهها.
في هذا دين على أنه يكره الإنسان إذا استأذن فقيل له من هذا قال أنا، لأن هذا لا يدل على تعيين الرجل، بل يقول فلان ابن فلان، تقول فلان ابن فلان. ولكن هل هذه الكراهة مطلقا أو هذه الكراهة ما لم يعلم صوته بأنه فلان؟ ينبغي أن يقال بالكراهة مطلقا لأنه يمكن تقليد الصوت، ولأجل سد الباب نهائيا، ولأنه أشد طمأنينة لصاحب البيت إذا قال المستأذن أنا فلان ابن فلان. فالأولى إذا استأذنت ومن عند الباب لا تقول أنا فقط، قل فلان ابن فلان أو قل أنا فلان ابن فلان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله يكررها أنا إيش معنى هذا؟ ومن أنت؟ ترى المسألة مشكلة. نعم.
أنه يكره مطلقا لئلا يعني يقلد الصوت، نقول يعني ينتحل شخصيته يقول أنا فلان.
على كل حال ممكن أكثر.
نعم.
لكن تقليد الصوت أكثر. نعم.
أحسن الله عليك. يعني بعض الناس تقول له من؟ يقول السلام عليك.
ما يكفي. لأن أصل الاستئذان نقول السلام عليكم، بمجرد ما يستأذن يقول السلام عليكم، هذا المشروع.
إذا واحد استأذن على بيته على بيت نفسه بيت على أهله يعني دق الباب على أهله
إذا قال أنا يعرفون صوتي يفتحون
يكفي. أيضا إذا قال فلان أحسن.
نعم.
باب من رد فقال عليك السلام. وقالت عائشة وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، وقال النبي صلى الله عليه وسلم رد الملائكة على آدم السلام عليك ورحمة الله. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد، فصلى ثم جاء فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصل، فرجع فصلى ثم جاء فسلم، فقال وعليك السلام، فارجع فصل فإنك لم تصل، فقال في الثانية أو في التي بعدها علمني يا رسول الله، فقال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وقال أبو أسامة في الأخير حتى تستوي قائما. وحدثنا ابن بشار قال حدثني يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تطمئن جالسا.
شوف الترجمة وش يقول. ترجمة يقول باب من رد
فقال عليك السلام.
نعم
شرح.
ايش شرح
قوله باب من رد فقال عليك السلام؟ يحتمل أن يكون أشار إلى من قال، لا يقدم على لفظ السلام شيء، بل يقول في الابتداء والرد السلام عليك، أو من قال لا يقتصر على الإفراد بل يأتي بصيغة الجمع، أو من قال لا يحذف الواو بل يجيب بواو العطف فيقول وعليك السلام، أو من قال يكفي في الجواب أن يقتصر على عليك بغير لفظ السلام، أو من قال لا يقتصر على عليك السلام بل يزيد ورحمة الله. وهذه خمسة مواضع جاءت فيها آثار تدل عليها. فأما الأول فيؤخذ من الحديث الماضي أن السلام اسم الله، فينبغي ألا يقدم على اسم الله شيء، نبه عليه ابن دقيق العيد. ونقل عن بعض الشافعية أن المبتدئ لو قال عليك السلام لم يجزئ. وذكر النووي عن المتولي أن من قال في الابتداء وعليكم السلام لا يكون سلاما ولا يستحق جوابا، وتعقبه في الرد بأنه يشرع بتقديم لفظ عليكم. قال النووي فلو أسقط الواو فقال عليكم السلام قال الواحد فهو سلام ويستحق الجواب، وإن كان في قلب اللفظ وإن كان قلب اللفظ المعتاد. هكذا جعل النووي الخلاف في إسقاط الواو وإثباتها. والمتبادر أن الخلاف في تقديم عليكم على السلام كما يشير به كلام الواحدي. قال النووي ويحتمل وجهين كالوجهين في التحلل بلفظ عليكم السلام، ولا صح الحصول. ثم ذكر حديث أبي الحصول ثم ذكر حديث أبي جري وقد تقدم الكلام عليه في الباب الأول. وأما الثاني فأخرج البخاري في الأدب المفرد من طريق معاوية بن قرة قال قال لي أبي قرة قال قال لي أبي قرة ابن يزيد المزني الصحابي ابن إياس المزني.
إذا فالأفضل أن يبدأ
بالسلام فيقول علي السلام عليك، وفي الرد أن يقول عليك السلام، ليتبين أو ليتبين الفرق بين الابتداء وبين الجواب. نعم.
قال لي أبي قرة ابن إياس المزني الصحابي إذا
قبل فضل.
وأما الثاني فأخرج البخاري في الأدب المفرد من طريق معاوية بن قرة قال قال لي أبي قرة ابن إياس المزني الصحابي إذا مر بك الرجل فقل السلام عليكم، فقال السلام عليكم فلا تقل عليك السلام فتخصه وحده.
باب من رد فقال عليك السلام. يحتمل أن يكون أشار إلى من قال لا يقدم على لفظ السلام شيء، بل يقول في الابتداء والرد السلام عليك، أو من قال لا يقتصر على الإفراد بل يأتي بصيغة ومن قال لا يحذف الواو فليجيب بواو العطف فيقول وعليك السلام، أو من قال يكفي في الجواب أن يقتصر على عليك بغير لفظ السلام، أو من قال لا يقتصر على عليك السلام بل يزيد ورحمة الله. وهذه خمسة مواضع جاءت فيها آثار تدل عليها. فأما الأول فيؤخذ من الحديث الماضي أن السلام اسم الله، فينبغي ألا يقدم على اسم الله شيء، نبه عليه ابن دقيق العيد. ونقل عن بعض الشافعية أن المبتدع لو قال عليك السلام لم يجزئ. وذكر النووي عن المتولي أن من قال في الابتداء وعليكم السلام لا يكون سلاما ولا يستحق جوابا، وتعقبه بالرد فإنه يشرع بتقديم لفظ عليكم. قال النووي بل وسقط الواو فقال عليكم السلام، قال الواحدي فهو سلام ما يستحق الجواب وإن كان قلب اللفظ المعتاد. هكذا جعل النووي الخلاف في إسقاط الواو وإثباتها. والمتبادل أن الخلاف في تقديم عليكم على السلام كما يشرع به كلام الواحدي. قال النووي ويحتمل وجهين كالوجهين في التحلل بلفظ عليكم السلام ولا صح الحصول. ثم ذكر حديث أبي ذري وقد تقدم الكلام عليه.
الواقع أن هذه المسألة الرد في قوله السلام عليك ينبغي أن لا تعلل، ينبغي أن يدل لها، لأن الحديث الذي ساقه المؤلف معلقا وقال النبي صلى الله عليه وسلم رد الملائكة على آدم السلام عليك ورحمة الله، هذا رد من الملائكة على آدم، ما حاجة أن نعلل ونقول لأن السلام من أسماء الله فينبغي أن يقدم، لو أنه أشار إلى هذا كان أحسن. نعم إنه الابتداء ولا يتكلم عن الرد لا يتكلم عن الرد، حتى ترجمة البخاري باب من رد فقال عليك السلام.
ثم ذكر حديث أبي ثري وقد تقدم الكلام عليه في الباب الأول. وأما الثاني فأخرج البخاري في الأدب المفرد من طريق معاوية بن قرة قال قال لي أبي قرة ابن يزيد بن إياس المزني الصحابي إذا مر بك الرجل فقال السلام عليكم فلا تقل عليك السلام فتقصه وحده فإنه ليس وحده وسنده صحيح. ومن فروع هذه المسألة لو وقع الابتداء بصيغة الجمع فإنه لا يكفي الرد بصيغة الإفراد لأن صيغة الجمع تقتضي التعظيم، فلا يكون امتثل الرد بالمثل فضلا عن الأحسن، نبه عليه ابن دقيق العيد. وأما الثالث فقال
قوله من فروع المسألة مع أن هذا الأثر هكذا جاء، الأثر ما جاء هكذا لا في الجمع في السلام إيه لا المؤلف الأصل نفس اللي قرأت هذا الأثر
فقال السلام عليكم فلا تقل عليك السلام فتخصه وحده فإنه ليس وحده وسنده صحيح.
طيب
ومن فروع هذه المسألة
قوله من فروع هذه المسألة ما أنه هي المسألة
لكنه ساق الحديث الأول في قضية
هذا
هو الأثر الأول في قضية التقديم.
تقديم إيش؟
تقديم السلام على كلمة عليك
يعني في الرد.
يقول
لا إذا قال السلام عليكم فلا تقلوا عليك السلام، ما عندك هكذا إيه؟ هو نهى أن ترد بالإفراد مع أنه سلم بالجمع. نعم طيب ما هو هذا الأثر؟ ها؟ هذا الأثر. نعم. طيب.
لأن صيغة الجمع تقتضي التعظيم فلا يكون امتثل الرد بمثل فضل على الأحسن، نبه عليه ابن دقيق العيد. وأما الثالث فقال النووي اتفق أصحابنا أن المجيب لو قال عليك بغير واو لم يجزئ، وإن قال بالواو فوجهان. وأما الرابع فأخرج البخاري في الأدب المفرد
ووجه ذلك أنهم اتفقوا على أنه إذا قال عليك لم يجزئ وفي وعليك وجهان، لأنه إذا قال وعليك فهو معطوف على قوله السلام عليك، يعني وعليك السلام الذي بدأت به. أما إذا قال عليك لم تكن هذه الجملة مبنية على الجملة السابقة، فما الذي عليه؟ هل هو السلام أو عليك كذا من الأشياء الأخرى؟ نعم. طيب.
وأما الثالث فقال النووي اتفق أصحابنا أن المجيب لو قال عليك بغير واو لم يجزه، وإن قال بالواو فوجهان. وأما الرابع فأخرج البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن ابن عباس أنه كان إذا سلم عليه يقول وعليك ورحمة الله، وقد ورد مثل ذلك في أحاديث مرفوعة سأذكرها في باب كيف الرد على أهل الذمة. وأما الخامس فتقدم الكلام عليه في الباب الأول.
الخامس ما هو؟ طيب حديث تقرأ. لا في نفس الحديث نمشي له. الحالة قلت قادم في الباب الأول ما هو؟ ها؟
الحديث الأول
أي.
في الحديث الأفضل الذي تزالوه ورحمة الله
اللي هم الملائكة. نعم وش ردهم وش قالوا؟ اقرأ الحديث ما في مهم.
قال السلام عليك ورحمة
الله. لا الأول حديث قال
يقول أنا بغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا فلما خلقه قال فتسلم على أولئك نفر من الملائكة في جلوس فاستمع يحيون فإنا تحيتك وتحية ذريتك فقال السلام عليكم فقال السلام عليك ورحمة الله فزادوه ورحمة الله فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن.
طيب
يقول قوله فزادوه ورحمة الله فيه مشروعية الزيادة على الرد على الابتداء وهو مستحب بالاتفاق لوقوع التحية في ذلك في قوله تعالى فحيوا بأحسن منها أو ردوها فلو زاد المبتدئ ورحمة الله استحب المزاد وبركاته فلو زاد وبركاته كان تشرع زيادة الرد وكذا لو زاد المبتدئ على وبركاته هل يشرع له ذلك. أخرج مالك في الموطأ عن ابن عباس قال إن كان السلام إلى البركة. وأخرج البيهقي في الشعب من طريق عبد الله بن دابي قال جاء رجل ابن عمر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته فقال حسبك إلى وبركاته انتهى إلى وبركاته. ومن طريق زهرة بن معبد قال قال عمر انتهى السلام إلى وبركاته ورجاله ثقات. وجاء عن ابن عمر الجواز فأخرج مالك أيضا في الموطأ عنه أنه زاد في الجواب والغاديات والرائحات. وأخرج الغاديات والرائحات. وأخرج البخاري في الأدب المفرد من طريق عمرو بن شعيب عن سالم مولى بن عمر قال كان ابن عمر يزيد إذا رد السلام فأتيته مرة فقلت السلام عليكم فقال السلام عليكم ورحمة الله ثم أتيته فزدت وبركاته فرد وزاد وطيب صلواته. ومن طريق زيد بن ثابت أنه كتب إلى معاوية السلام عليكم يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ومغفرته وطيب صلواته. ونقل ابن دقيق العيد عن ابي الوليد بن رشد انه يؤخذ من قوله تعالى فحيوا باحسن منها الجواز في الزياده على البركه اذا انتهى اليها المبتدئ. واخرج ابو داود والترمذي والنسائي بسند القول عن عمران بن حصين قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم فرد عليه وقال عشر. ثم جاء اخر فقال السلام عليكم ورحمه الله فرد عليه وقال عشرون. ثم جاء اخر فزاد وبركاته فرد وقال ثلاثون. وأخرج البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة وصححه ابن حبان وقال ثلاثون حسنة وكذا فيما قبلها صرح بالمعدود. وعند أبي نعيم في عمل يوم وليلة من حديث علي أنه هو الذي وقع له مع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وأخرج الطبراني من حديث سالم بن حنيف في سند ضعيف من حديث سالم بن حنيف بسند ضعيف رفع من قال السلام عليكم كتب له عشر حسنات ومن زاد ورحمة الله كتبت له عشرون حسنة ومن زاد وبركاته كتبت كتبت له 30 حسنة. وأخرج أبو داود من حديث سهل بن معاذ ابن أنس الجهني عن أبيه بسند ضعيف نحو حديث عمران وزاد في آخره ثم جاء آخر فزال ومغفرته. فقال 40 وقال هكذا تكون الفضائل. وأخرج ابن السني في كتابه بسند واحد من حديث أنس قال كان رجل يمر فيقول السلام عليك يا رسول الله فيقول له عليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه. وأخرج البياقي في الشعب بسند ضعيف أيضا من حديث زيد بن أرقم كنا إذا سلم علينا النبي صلى الله عليه وسلم قلنا وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. وهذه الأحاديث الضعيفة إذا انضمت قوي ما اجتمعت عليه من مشروعية الزيادة على وبركاته. واتفق العلماء على أن الرد واجب على الكفاية. وجاء عن أبي يوسف أنه قال يجب الرد على كل فرد فرد.
الذي يظهر والله أعلم أنه يكتفى بالبركة وأن هي آخر شيء إلا إذا اقتضت الحال المؤانسة مع من تسلم عليه أو يرد عليك فلا بأس. وذلك لأن الغالب أن الثلاث يكون فيها الخير والبركة السلام عليك ورحمة الله وبركاته. وأن ما زاد على الثلاث قد يكون مملا لأن الواحد سلم عليك السلام عليك ورحمة الله وبركاته ومغفرته ومرضاته وطيب صلواته كم هذولي؟ هذا 6 بمنك 7 يطول وبعض الناس سمل. فيكتفى بالثلاث إلا إذا دعت حاجة إلى ذلك. ومنه الزيادة مرحبا بك وأهلا. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سلم على الأنبياء في ليلة المعراج يقولون يردون السلام ويقولون مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. وقال آدم وإبراهيم بالابن الصالح والنبي الصالح. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى باب إذا قال فلان للضيوف السلام.
لا قبل الحديث الأول ما كملنا لأن في فوائد. نعم نعيد ولا أشرح أنا بس. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد فصلى ثم جاء فسلم عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام. قول سلم عليه لم يذكر الصيغة صيغة السلام فيحتمل أنه قال السلام عليك ويحتمل أنه قال السلام عليكم. فمن نظر إلى قول السلام عليه رجح أن يكون السلام بالإفراد. ومن نظر إلى قرينة الحال وأن النبي صلى الله عليه وسلم جالس وعنده أصحابه رجح أن يكون قال إيش السلام عليكم. لكن قوله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام قد يرجح أيضا أنه قال السلام عليك فقط لأنه مفرد يقابل بمفرد. وقد يقال إن هذا ليس بمرجح وذلك لأن الرجل سلم على جماعة فاقتضى أن يقول السلام عليكم. هذا إن كان هذا الاحتمال هو المتعين بخلاف الرد فهو على واحد فيقول عليك. قال ارجع فصلي فإنك لم تصلف. فرجع فصلى ثم جاء فسلم فقال وعليك السلام. فارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقالت الثانية أو في التي بعدها علمني يا رسول الله. طيب قول فإنك لم تصلي نفى أن يكون صلى لأن صلاته هذه غير معتد بها شرعا. ومن هنا أخذ أن الفعل الذي لا يعتد به شرعا يصح أن ينفى وإن كان قد وجد. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الإنسان إذا فارق القوم ثم رجع إليهم فإنه يسلم مرة ثانية. فإن الرجل لما فارقهم وصلى ثم عاد سلم. ومن فوائد أيضا حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه حيث جعله يذهب فيصلي ويذهب فيصلي ولم يعلمه في أول مرة من أجل أن يكون متشوفا للعلم والمعرفة حتى يأتيه ونفسه حتى يأتيه العلم ونفسه قابلة له ومتطلعة له. لا يقال كيف أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي هذه الصلاة الباطلة، أليس هذا أمرا بالباطل؟ إذ نقول في الجواب عن هذا إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره أن يصلي صلاة باطلة، بل أمره أن يعيد مرة ثانية لعله يوافق إيش الصواب. وفي النهاية سوف يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ما يجب عليه في هذا. طيب، ويشبه هذا من بعض الوجوه حديث بريرة رضي الله عنه، حيث قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: خذيها واشترطي لهم الولاء، مع أن هذا الشرط شرط فاسد، لكن ليبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا عقد عقدا فاسدا فإنه يجب إبطاله وإن تم العقد. طيب، ومن فوائده قال: إذا قمت إلى الصلاة فأصبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن. وهذا مجمل بما تيسر. ما هو المتيسر؟ هذا مجمل، لكن دلت الأحاديث على أنه يجب أن يقرأ فاتحة الكتاب: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تستوي قائما، وفي لفظ حتى تطمئن قائما. ولا منافاة، لأن الاستواء بمعنى الاستقرار، والاستقرار والطمأنينة شيء واحد. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. بعد السجدة الثانية يقول: ارفع حتى تطمئن ساجدا يا جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وقال أبو أسامة في الأخير: حتى تستوي قائما. كأن البخاري عارض اللفظ الذي ساقه عبد الله بن نمير باللفظ الذي ساقه أبو أسامة، وهذا يدل على أنه يرجح ما رواه أبو أسامة: حتى تستوي قائما. وبه نعرف أن هذا الحديث ليس فيه ما يدل على ثبوت جلسة الاستراحة، لأنه لو صح هذا اللفظ حتى تستوي جالسا حتى تطمئن جالسا لكان فيه دليل على أن جلسة الاستراحة ركن من أركان الصلاة، لأن الرسول قال: لم تصلي، ثم أمره أن يصلي على هذا الوجه، فدل ذلك على أن الرجل أخل بما يجب. ومنه أن يرفع من السجود الثاني حتى يطمئن جالسا، لكن جميع الألفاظ ليس فيها حتى يطمئن جالسا إلا هذا السياق الذي ذكره من حديث عبد الله بن نمير. وأما بقية الرواة فمنهم من حذفه وهم الأكثر، يعني لم يقل لا جالسا ولا قائما، وهو أكثر الروايات. وعلى هذا يمكن من الناحية الاصطلاحية أن نقول إن هذه اللفظة الشاذة، لأن أكثر الذين رووها لم يأتوا بها. ومعروف أنه إذا خالف الثقة من هو أرجح منه في العدد أو في الأوثقية صار حديثه شاذا. وأظن ابن حجر تكلم على هذا.
ما دمت دمت عليه قائما. وتعقبه ابن القيم بأن التعليم إنما
ما دمت أو إلا ما دمت. ومنهم من تأمنه بقنطار لا يؤديه إليك. إيش إلا ما دمت عليه قائما. وهنا يقول شور داودي
وبأن الجالس قد يسمى قائما لقوله تعالى ما دمت عليه قائما.
هذا عكس. نعم.
وتعقبه ابن القيم بأن التعليم إنما وقع لبيان ركعة واحدة والذي يليها هو القيام، يعني فيكون قوله حتى تستوي قائما هو المعتمد. وفيه نظر لأن الداود عرف ذلك وجعل القيام محدودا على الجلوس واستدل بالآية. والإشكال إنما وقع في قوله في الرواية الأخرى حتى تطمئن جالسا، وجلسة الاستراحة على تقدير أن تكون مرادة لا تشرع الطمأنينة فيها. فلذلك احتاج الداودي إلى تأويله، لكن الشاهد الذي أتى به عكس المراد. والمحتاج إليه هنا أن يأتي بشاهد يدل على أن القيام قد يسمى جلوسا. وفي الجملة المعتمد
صحيح كلام الحاج واضح، يعني لسنا نريد أن يكون القيام بمعنى الجلوس، نحن نريد أن يكون الجلوس بمعنى القيام هنا. طيب.
وفي الجملة المعتمد الترجيح كما أشار عليه البخاري وصرح به البيهقي، وجوز بعض من يكون المراد به التشهد والله أعلم. قوله في الطريق الأخيرة قال النبي صلى الله عليه وسلم في المرفع حتى أطمئن جالسا، هكذا اقتصر على هذا القدر من هذا الحديث وساقه في كتاب الصلاة في تمامه.
طيب. نعم.
بالنسبة إذا تعلق السلام هل يزاد على المشروع قبل إتمام المشروع بأن يقول السلام عليكم ورحمة الله ومغفرته وطيب صلواته، يعني يحدث فضاء،
يعني يحدث المشروع ويأتي بغيره؟ لا لا، الأفضل المحافظة على المشروع في كل شيء، المحافظة على المشروع في كل شيء ثم الزيادة تأتي بعده، هذا الأفضل في هذا وفي الدعاء وفي الأذكار وفي كل شيء. نعم. ها؟ طيب.